أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما أشكله بعض الساده الأجلاء على تأييد السيد الخوئي لرواية الاتجار باليتيم بمال اليتيم بالروايات الدالة على أن من بيده عقدة النكاح أحدها الوصي. ثم أشكل على هذه الروايات بأن هذه الروايات التي تشتمل على تفسير من بيده عقدة النكاح الوصي منهم، أشكل عليها بأنه لا إطلاق لها، القول بإطلاقها محل إشكال باعتبار أن هذه الروايات ليست في مقام بيان الخصوصيات، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. وشرط تحقق الإطلاق أن تكون في مقام البيان من هذه الجهة. ذكر هذا بعض السادة الأجلاء في كتاب النكاح الطبعة الثانية جزء 9 صفحة 79 درس رقم 457. هذا تقدم أمس نحو من الجواب عليه، لكن اليوم نريد أن نفصل في الجواب ونقول أن الإشكال ليس هو على رواية الاتجار بمال اليتيم الذي هو ليس وصية بالمال ولا إلى الوالدين والأقربين، فمعنى ذلك أن الوصية التي يجب اتباعها والعمل بها هو مطلق ما يوصي، لا خصوص المال ولا إلى خصوص الأقربين. غاية ما في الأمر أيد السيد الخوي ولو تعبيره تعبير تأييد، ويؤيد ذلك هذه الروايات حيث أنها دالة على صحة تزويجه، والتزويج ليس خيرا ليس مالا باعتبار إطلاقها. المستشهد استشكل على إطلاقها، قال هذه ليست في مقام البيان من هذه الجهة. وذكرنا في مقام الجواب أمس جوابا مختصرا، اليوم نوضح هذا الجواب ونقول أنه ما معنى كون المتكلم في مقام البيان. هاي هواي نقطة مهمة. بلي بلا إشكال شرط الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، لكن يعني شنو كون المتكلم في مقام البيان؟ وإذا لم يكن في مقام البيان فلا ينعقد الإطلاق. ما هو المراد بكون المتكلم في مقام البيان؟ كون حدوده معلوم، كون معناه واضح حتى نقول في مقام البيان هنا يوم في مقام البيان نتكلم. ولذا الفقهاء منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه يبين شنو المراد من معنى في مقام البيان. هذا البحث سابقا تعرضنا له، فالذي نقوله نحن في مقام الجواب أنه ما هو المراد من كون المتكلم في مقام البيان الذي هو شرط الإطلاق، فإنه لا يوجد مطلق في مقام البيان من جميع الجهات في كل الروايات والآيات. ما كنت مطلق كان أكون في مقام البيان، يعني لن يكون ماله مطلق الشكيل. وإذا وجد مطلق من المطلقات في مقام البيان من جميع الجهات فهو نادر جدا، والموجود الإطلاقات في الآيات وفي الروايات إلى ما شاء الله. شنو المراد من الكون المتكلم في مقام البيان؟ المراد من كون المتكلم في مقام البيان هذا عنوان مستقل. ما المراد بكون المتكلم في مقام البيان؟ المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو أن يكون كلام المتكلم منصبا بما يكون له ظهور كبقية الظهورات، يكون له ظهور. مو اللي يقول المتكلم أنا ترى في مقام البيان من هذين الجهات، إذا هذا الظهور موجود في مقام البيان من هذه الجهات كافي. مو اللي يقول أنا ترى في مقام بيان من هذه الجهات، بس يكفي أن يكون المتكلم كلامه يكون ظاهرا في هذه الأشياء كبقية الظهورات، ويكون هذا الظهور حجة على المخاطب بنحو المطلق، بحيث يكون المخاطب لو عمل به على نحو الإطلاق له الحجة في ذلك، فيحتج على المتكلم، يحتج بأنه أنا عملت بالإطلاق لأن كلامك ظاهر فيه، وهذا احتجاجي مستند إلى هذا الظهور. هذا المراد من كون المتكلم في مقام البيان، أن يكون كلامه ظاهر في هذا المعنى، مو إلا أنه يكون كلام صريح ويقول أنه يا بتر أنا في مقام هذه الجهات. الظهور الذي في الكلام الذي يصح فيه الاحتجاج، ويصح فيه الاحتجاج من نفر، من هو هذا السامع حينما يقال له كلام الظهور في الإطلاق يحتج بهذا الإطلاق بهذا الظهور، وإذا ما عمل بهذا الظهور يعني ما عمل بالإطلاق، المتكلم لم يحتج عليه أنه ليش أنت ما عملت بالإطلاق. هذا المتكلم في مقام البيان، ويكون حجة هذا الظهور على المخاطب بنحو مطلق، بحيث يكون المخاطب لو عمل به على نحو الإطلاق له الحجة في ذلك. إذا المولى قال ليش زوجت؟ يقول أنا عندي دليل وهو كلامك الظاهر في هذا. يحتج ويتمكن من أن يحتج به هذا المخاطب، يحتج به على المتكلم، والمتكلم هم إلى حق أن يحتج على المخاطب إذا المخاطب ما عمل بالإطلاق، يعني ما عمل بالظهور. كما أن للمتكلم لو لم يعمل المخاطب بالإطلاق له أن يحتج عليه بأن الكلام ظاهر في هذا المعنى، لماذا لم تعمل؟ هذا في مقام البيان. فيحتج المتكلم على السامع، وفي المقام خنطبق شون يحتج المتكلم على السامع، وفي المقام حيث عد الوصي ممن بيده عقدة النكاح. الوصي الذي بيده عقدة النكاح رأى أن القاصر محتاج إلى الزواج كما هو محتاج إلى أشياء أخرى، فقام الوصي بذلك تلك الأشياء، هم الأشياء الأخرى هم مات الزواج زوجه. طبعا المفروض من القاصر المجنون، لأن الكلام في القاصر الصغير يأتي، هذا ذكرناه أول البحث. فلو فرضنا أن المتكلم الذي فسر من بيده عقدة النكاح فسرها بشمولها للوصي، احتج عليه، من قال لك الزوجة؟ يتمكن السامع من أن يحتج عليه ويقول قولك في تفسير من بيده عقدة النكاح أن الوصي منهم، هذا وهو ظاهر في أنه للوصي، يعني في مقام بيان أن الوصي له جميع ما يتعلق في مصالح الموصالة ودفع المفاسد عنه. أنا هم قمت بتزويجه، هسا وللمتكلم هم أيضا أن يحتج على السامع بهذا الضوء. فلو فرضنا أن الوصي ما قام بتزويجه، محتاج إلى الزواج وما قام بتزويجه، فوقع القاصر وهو المجنون بمفسدة عظيمة. ما إلى حق المولى يقول للوصي شاءت شنو شغلك؟ جو إلى حق، جعلناك أنت وصي على هذا، جعلناك فسرنا قوله تعالى من بيده عقدة النكاح واحد من عندهم الوصي، قلت أنت شنو شغلك؟ لماذا لم تعمل بالإطلاق؟ هذا المراد من كون المتكلم في مقام البيان، هذا الظهور الذي يستند إليه الاحتجاج من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم. إحنا حينما نعبر بأنه الملاك في كون المتكلم في مقام البيان والملاك في الإطلاق هو صحة الاحتجاج، لا صحة الاحتجاج مطلقة. حتى يقولوا لنا أنه أنتوا كلامنا في أنه الاحتجاج صحيح يوم صحيح، شنو تقولون أن صحة الاحتجاج دليل على الإطلاق؟ لا، إحنا نقول الملاك في الإطلاق ذلك الاحتجاج المستند إلى الظهور من كل منهما، من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم، هذا المراد. إحنا الاحتجاج من الوصي على المولى حينما يقول له أنت بأي ملاك زوجته أليس موجودا للسامع؟ يقول أنت قلت أنت واحد من الذين بيدهم عقدة النكاح، أنا الوصي، هم مصلحة اقتضت أن أزوجه، وإذا ما زوجه مع احتياجه إلى الزواج ووقع المجنون في مشكلة عظيمة، المولى طبعا يعاقب السامع، وقال ممكن أنت واحد من هذول الذين بيدهم عقدة النكاح، شنو شغلك؟ ليش ما زوجت؟ ليش ما عملت بالإطلاق؟ الاحتجاج المسند للظهور، هذا مراد. فهنا الاحتجاج المسند إلى الظهور من كل من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم موجود، بينما في مكانات أخرى هذا الظهور ما موجود، فلا يصح لا للمتكلم الاحتجاج على السامع ولا للسامع الاحتجاج على المتكلم، كما في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، صيد كما فرد حيوان هو الصيد أحد المذكيات. هذا إذا اجى الفقيه يقول هذا الصيد الذي كما كلب الصيد يجوز أكله لأنه الله قال كلوا مما أمسكنا، هذا احتجاج من السامع صحيح، صحيح هذا الاحتجاج. والمولى يقول أي ما تفتهم، إحنا كلوا مما أمسكنا يعني أن الصيد كالسكين في الذبح مذكي، أما أنه حمات السكين وقت تذبح بيها تقدر تأكل الذبيحة بلا أن تغسل المنحار، لا يصح الاحتجاج، ماكوش احتجاج صحيح مستند إلى الظهور. وكذا العكس، إذا أجى الفقيه وأفتى بحلية الأكل من الذبيحة من هذا الصيد، أليس للمولى أن يحتج عليه ويقول له بأي ملاك أفتيت بطهارته الأكل من هذه الذبيحة المذكات بالصيد. احنا قلنا فكلوا مما أمسك باعتبار أن الصيد قائم مقام السكينة. أنت تجي تحكم بالطهارة على أي شيء تستند؟ ماكوش ظهور تستند إليه، ماكوش إطلاق. فالاحتجاج من كل منهما على الآخر إذا كان مستند إلى الظهور يكون أكو إطلاق، إذا ما مستند إلى الظهور معنى إطلاق ماكو. هذا هو المراد لنا. مو يجب أن يقول أنه تقول الملاك في الظهور هو جنو صحة الاحتجاج، لا، صحة الاحتجاج اللي يكون مستند إلى الظهور وعدم صحة الاحتجاج الذي يكون مستند إلى الظهور. ظاهر في عدم الطهارة بالصيد، عدم طهارة الكلب الذبيحة بالصيد، أنت تجي تحكم بطهارة همته وتحتج بهذا الإطلاق، لا، ما لك حق. هذا هو المراد، وهذا هو الذي يقوله سيد الخوي رحمة الله عليه، الذي الإشكال من بعض السادة الأجلاء على سيد الخوي بهذا. هم ابن سيد الخوي شنو؟ سنأتي ونوضحه ونقرأه أصلا، مو أصلا نوضحه. وهذا هو الذي ذهب إليه السيد الخوي قدس الله نفسه، وهو الذي هذا الإشكال الذي أشكله بعض السادة الأجلاء على السيد الخوي. السيد الخوي رحمة الله عليه في بحث المطلق والمقيد موجودة موسوعته وأشرطته وشابه، يقول ما نصه ليس كون المتكلم في مقام البيان المراد به هو في مقام البيان من جميع الجهات، ماكو عندنا هيك شيء مطلق بالدنيا، ماكو. اذا اكو شنفد واحد نادر، اذا اكو وجوده نادر. ليس المراد من كون المتكلم في مقام البيان كونه في مقام البيان من جميع الجهات والنواحي ضرورة ان مثل ذلك لعله لم يتفق في شيء من الايات والروايات. احنا نقول ماكو بالعالم، وإذا كنا نادر، ولو اتفق في موردين وجود مطلق من جميع الجهات فهو نادر جدا. خب، كما أنه عبارة السيدة، كما أنه ليس المراد من عدم كونه في مقام البيان أن لا يكون في مقام التفهيم أصلا، مثل ما إذا تكلم بلغة لا يفهمها المخاطب، لا يفهم المخاطب منها شيء، ليس المراد ذاك أيضا، ليس في مقام، ليس هذا. كما إذا تكلم العربي بالفارسية لعربي آخر لا يعرف الفارسية، بل المراد منه أنه لا ينعقد لكلامه ظهور في الإطلاق. هذا المراد من أن كون المتكلم ليس في مقام البيان، أن كلامه ما ينعقد به ظهور بالإطلاق، كما إذا قال الطبيب للمريض اشرب الدواء يمثل لنا هو، كما كقول الطبيب للمريض اشرب الدواء، فإن المريض يفهم منه أنه لا بد من شرب الدواء، ولكنه ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال، ولذا لا إطلاق لكلامه بحيث يكون كاشفا عن مراده الجدي وكان حجة على المخاطب فيحتج به وبالعكس. هذا المراد من كون المتكلم في مقام البيان، وهذا المراد من كون المتكلم مو في مقام البيان. النتيجة شنو؟ هاي العبارة اللي يكون يركز عليها الإنسان. والحاصل أن المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو أن يلقي كلامه على نحو ينعقد له ظهور في الإطلاق ويكون حجة على المخاطب على سبيل القاعدة، يكون حجة على المخاطب، مو بس على المخاطب، على المتكلم هم يكون له حجة. هاي القاعدة كل المتكلم في مقام البيان. نجي نطبقها في المقام. عبد الوصي أحد من بيده عقدة النكاح. الوصي إذا أجى للقاصر يعني شنو وصي عليه؟ شي يسوي عائنه؟ يقوم شنو بمصالحه ويدرع عنه المفاسد. هذا الصبي مو هذا، هذا المجنون القاصر، كلامنا في المجنون، يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا، إجا زوجه. إلى حق هذا الوصي إذا الله قال له ليش زوجته؟ هي الوصية للزواجه؟ للزواج؟ يقول له بلي، أنت قلت أنه أنا أحد ممن بيدهم عقدة النكاح. يحتج السامع على المتكلم. وإذا الوصي ما زوجه وقع المجنون في مشكلة عويصة، وانكمش وراح وكذا وكذا، وعليه 70 قضية. هنا ما لحق المولى أن يحتج على الوصي يقول له شنو شغلك؟ وهذا احتجاجه مستند إلى عد الوصي ممن بيدهم عقدة النكاح، مستند إلى هذا الظهور الذي هو الإطلاق. فالاحتجاج المستند إلى الظهور هو الذي يكشف عن الإطلاق. أكو هالشيء ظهور يا لا في المقام بلي أكو. فإذا زوج الوصي والله قال لي ليش زوجته؟ يقول لي أنت قلت أنه واحد من عندهم ممن بيده عقدة النكاح الوصي. وإذا ما زوج واحتج المولى عليه ما لحق الوصي يقول أنه ما أطلق بالكلام. لا، أطلق بالكلام أكو مستند إلى الظهور. المولى حينما يحتج احتجاجه مستند إلى ظهور كلامه، وهو أنه عددتك أحد الذين بيدهم عقدة النكاح. شنو؟ أنا ما عليه هيك ولاية، لأنه الكلام ليس في مقام البيان من هذه الجهات. شنو؟ لا، كلام في مقام البيان من هذه الجهات. نتيجة أن كونه في مقام البيان هو أن ينعقد لكلامه ظهور يصح الاحتجاج به من السامع المتكلم ومن المتكلم على السامع. هذا وكررنا هذا المطلب كم مرة. هسه كونه في مقام البيان ما ينافي أنه يقيد، مثل يقول أحل الله البيع في مقام البيان، هذا ما ينافي أن أحل الله البيع قيدت بمقيدات، مثل ما أن العام يقولون حجة في العموم، ما ينافي أنه يرد عليه مخصص. هاي واحد، هذا الجواب الأول الذي ذكرناه نذكره إلى من أشكل على السيد الخوي بأن الآية لا إطلاق لها، لأنه الرواية هذه لا إطلاق لها لأنها ليست في مقام من هذه الخصوصيات. لا، لأن المراد كونه في مقام البيان هذا المعنى الذي ذكرناه وهو موجود. ثانيا، السيد الخوي رحمة الله عليه هذه الروايات ذكرها بعنوان المؤيد. أفرض مدالة، أفرض مدالة، شنو الإشكال الذي يرد عليه؟ خل المؤيد مو لابد أن يكون دال 100%، لابد بفد نقص لنذكر بعنوان المؤيد. بل إحنا نذكر هذه الروايات بعنوان الدليل، لأنه واضح الإطلاق بها. فالدليل على جواز أن يزوج الوصي القاصر المجنون موجود وليس فيه أي إشكال، ولم نذكره بعنوان المؤيد، نذكره بعنوان الدليل وبنحو الجذب. السيد الخوي رحمة الله عليه ويؤيده ما ورد في تفسير من بيده عقدة النكاح بما يشمل الوصي. بعد شنو؟ وبمناسبة الحكم والموضوع يستفاد أن الوصي وصي في النكاح. هذا مين؟
هذا مين؟
وأما قول السيد الخوي رحمة الله عليه بأن مناسبة الحكم والموضوع قاضية بأن يكون الوصي وصيا في النكاح لا في شيء آخر كتقسيم أمواله وإخراج ثلثه ونحو ذلك، شنو مرادك من هذا؟ فإن كان المراد منه الوصية بغير النكاح، هذا وصي في خصوص أنه يودي للمدرسة ويجيبه، إذا كان المراد هكذا. فإن كان المراد منه الوصية بغير النكاح فلا مانع منه، وإن كان المراد به الوصية بخصوص النكاح فهو ممنوع. وصي على المجنون بالنكاح يا بغير النكاح، شنو معنى مناسبة الحكم والموضوع أنه وصي في النكاح؟ فلذا نحن نقول أن هذه الروايات الواردة في عد الوصي ممن بيده عقدة النكاح مطلقة، هذا وصي على الأطفال، ماكو في الوصايا أنه أنت وصي في النكاح مطلق. اجي تزوج، هذا إلى حق أن يعفو عن بعض النكاح إذا صار الطلاق قبل الدخول؟ ابن، فهي مما تدل على أن الوصية نافذة حتى بما كان الموصى به ليس هو المال وليس هو للوالدين والأقرب الأقربين، كل شيء أوصى به الموصى. هذا كان بناء اليوم هم نتكلم فنح من الدليل الآخر الذي هو الوصية إلى في مقام الجواب، أن الوصية لابد من إيصالها إلى الموسى حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، الاستدلال بهذه الروايات، لكن لم يسعنا المجال لأنه مو فقط هذا الذي إحنا بنانا نقول هذا، ويتبعه توابع، والتوابع لا يمكن إكمالها في هذا اللغة. لكن خب فرد شيء نقول، وكذا غير الآية فإنه ورد في بعض الروايات وجوب العمل بالوصية حتى إذا كان الموصى له يهوديا أو نصرانيا، حتى إذا كان الموصى له يهوديا أو نصرانيا، مستدل طبعا مو بس هذا، مستدلا على ذلك بالآية المباركة فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فهذا التبديل حرام في مطلق الوصية حتى إذا كانت الوصية إلى يهودي أو نصراني. ليست الوصية المذكورة في الآية المباركة خصوص الوصية بالمال ولا إلى الوالدين والأقرب، أوصى شخص أجنبي أن يعطي هذا المال إلى ذاك اليهودي أو النصراني، لابد أن يوصي، وإلا فهو ممن بدله بعدما سمعه فإثمه على الذين يبدلونه. يستدل بالآية على وجوب العمل بهذه الوصية، فالوصية حينما تكون بأي شيء كانت لازمة الاتباع، طبعا في كل شيء مشروع، مو يوصي أنه يودي له خمر وخنزير، لا، بشيء مشروع كما هو محل الكلام لا بد من الاتباع، وهو بمقتضى الإطلاق. وعليه فإذا فرض أن الميت أوصى إلى شخص وجعله وصيا على ماله وولده المجنون كانت الوصية نافذة من باب أن التبديل غير جائز، بل إذا كان فيها جنف أو إثم فأصلح فلا إثم عليه، المفروض ليس فيها جنف أو إثم. هاي الروايات ياهو، هذه الروايات هي ما ذكره ما ورد صحيحة محمد المسلم، قال سألت أبا جعفر عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز وجل، مهم هذا استدلال بالآية، إن الله عز وجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، يعني العمل بالوصية واجب في كل شيء. وسائل الشيعة جزء 19 صفحة 373 باب 32 من أبواب الوصايا، حديث واحد. هذه الرواية لها هذا البحث له تكملة، التكملة ما تخلص، فلذا نجعل هاي التكملة بناءنا نقولها يوم الأربعاء، لأن فيها نحو من النصيحة. راح نأخر هاي النصيحة والذي نستفيده من الروايات إلى يوم السبت الآتي، والحمد لله رب العالمين.